الشخص كتير كل يحس عليه كثير ما يفصل من الجهة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب أو باب لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. هذا يدل على أنه لا يجوز للمسلم أن يصوم يوما أو يومين قبل رمضان، يعني من غير عادة. ثم استثنى النبي عليه الصلاة والسلام من كان له عادة بالصيام كصيام يوم الاثنين والخميس، فهذا لا حرج فيه لأنه مشى على عادته ولم يصم من أجل رمضان. ما هي الحكمة من النهي؟ ذكر علماء حكمة، قالوا لئلا يلتبس رمضان بغيره، يعني لئلا يزاد في رمضان، من أجل أن ينفصل صيام رمضان عن غيره من النوافل، يتميز هذا فرض وذاك سنة، فلا بد أن يتميز الفرض في البداية والنهاية. أما النهاية اليوم الأول من شوال يوم عيد ويحرم صومه بالنص والإجماع، لكن البداية فيها نهي، لكنه فيه استثناء لمن كان له عادة فلا بأس أن يصوم، أو من أراد أن يصوم شعبان كاملا كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم أحيانا، فلا حرج أن يكمله ولو كان اليوم قبل الأخير والأخير من شعبان ليست يوم اثنين أو خميس، لأنه صام شعبان كله لا لأجل تقدم رمضان. فلا بس، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصوم شعبان ويصله برمضان. هذه رواية النسائي سندها صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها، وجاء عند أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. هذا الحديث ظاهر الصحة، لكن الإمام أحمد رحمه الله قال لا يثبت، يعني استنكره، لكن الحديث ظاهر الصحة فلا مانع من قبوله، ويجمع بينه وبين الحديث الآخر: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا إلا من كان له عادة، يعني يصوم الاثنين والخميس، مثل لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين. فإذا انتصف شعبان، من بدأ من البداية من بداية شعبان جاز له أن يكمل كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، ومن لم يبتدئ صيام شعبان فإنه لا يبتدئ بعد النصف، ومن كان له عادة فلا بأس أن يصوم عادته ولو لم يصم شعبان كله، يعني النهي عن الصيام بعد النصف مثل النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين، هذا نهي أوسع وهذا نهي أضيق. النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، يعني في نهي واسع ونهي مضيق. النهي الواسع من بعد طلوع الشمس، من بعد صلاة الفجر إلى بداية الطلوع، هذا كله نهي. ثم جاء النهي في الخاص، النهي الخاص عن الصلاة حال طلوع الشمس. النهي الأول احتياطا للثاني لئلا تتمادى به الصلاة حتى يصلي حال البزوغ، لأن محل النهي، النهي المشدد المقصود بالنهي هو وقت الطلوع، والنهي من بعد صلاة الفجر من باب إيش؟ سد الذريعة، من باب الاحتياط. لذلك النهي عن الصلاة بعد العصر إلى بداية الغروب، هذا كله من باب الاحتياط، والنهي المقصود هو النهي عن الصلاة وقت الغروب، إذا تضيقت الشمس الغروب، وفي لفظ إذا غاب حاجب الشمس فأمسك عن الصلاة حتى تغيب، فإن حينئذ يسجد لها الكفار. هذا هو المقصود من النهي، وهذا من باب الاحتياط بسد الذريعة. نقول هذا مثله النهي عن الصيام بعد النص لسد الذريعة، والنهي عن التقدم يوم يومين هذا هو المقصود من النهي لئلا يختلط رمضان بغيره. سبق لنا أن من صام اليوم الأخير، من صام اليوم الأخير على أنه من رمضان أن هذا حرام، ومن صامه تطوعا مطلقا فإن صيامه مكروه، ومن صامه عادة لعادة فهو جائز. هذه أحوال صيام اليوم الأخير يوم الشك كما سبق. باب الشهر يكون 29. وعن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم أن لا يدخل على أزواجه شهرا. قال الزهري: فأخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما مضت 29 ليلة أعدهن دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت بدأ بي، فقلت: يا رسول الله، إنك أقسمت ألا تدخل علينا شهرا وإنك دخلت من 29 أعدهن. فقال: إن الشهر 29. هذا سبق معناه في حديث كثيرة أن الشهر يكون 29، وليس معناه أن الشهر دائما يكون 29، لكن معناه أن الشهر قد يكون 29. وهذا الشهر المعين الذي أقسم النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يدخل فيه على أزواجه وافق 29، وعلمه النبي عليه الصلاة والسلام إما بالرؤية أو بإخبار من الله تبارك وتعالى. الأمر في هذا ليس في إشكال. نقول ذاك الشهر المعين الذي أقسم فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يدخل أزواجه وافق أنه 29 يوما. كيف علمه؟ الأمر سهل، إما بالرؤية أو أخبره أحد من الصحابة أنه رآه، أو جاء الخبر من الله. الأمر في هذا يعني سهل، وليس معناه أن الشهر 29 يعني أنه يجعله 29 بدون رؤية، لا، ليس هذا المقصود. لا بد من الرؤية، ولا يكون 29 إلا إذا رؤية الهلال، وإذا لم يرى فالأصل أنه 30، يجب إكمال العدة كما سبق في الحديث الماضي. هذا يدل على جواز هجر النساء أو الزوجات إذا حصل منهن أخطاء كبيرة وأذية للزوج، فله أن يهجر ولو خارج البيت. ومن العلماء قال إن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم بقوله عليه الصلاة والسلام: ولا تهجر إلا في المضجة، فنهى عن الهجر خارج البيت، أن الهجر خارج البيت قد يعرض المرأة للفساد إذا بقيت وحدها مع الغضب ومع يعني هجر الزوج، فقد يسول الشيطان أن تقارف الفاحشة فيكون معها في البيت ولكنه لا يحدثها. فهذا فيه خلاف وفيه تفصيل، يعني قول وسط أنه إذا أمن عليها من الفساد جاز أن يهجر خارج البيت، وإذا خاف عليه من الفساد وجب ألا يهجر، ألا يخرج من البيت، يعني يهجر وهو معها في البيت. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتزل نساءه شهرا فخرج إلينا في 29، فقلنا: إنما اليوم 29. فقال: إنما الشهر. وصفق بيديه 3 مرات وحبس أصبعا واحدا في الآخرة. وعن رضي الله عنه قال: اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا فخرج علينا صباح 29، يعني صباح ليلة 29. هذا فيه إشكال، لأنه في صباح 29 لم يتم الشهر، لأن الشهر لا يتم إلا بغروب شمس 29، لكن هذا أوله شراح الحديث بما يوافق الحديث السابقة. يعني تأويل الصباح الصباح الذي يلي 29 يوما، يعني صباح 29، يعني مضت 29 كاملة، صباح الذي بعد 29 يكون صباح كم؟ 30، وهو الأول من الشهر الذي يليه. لابد من تأويل بعض الألفاظ المحتملة إذا خالفت إيش؟ الصريحة. هذه قاعدة، أن المتشابه يرد إلى المحكم من أجل أن يتوافق، أن تتوافق النصوص. ولا يجوز الأخذ المتشابه وترك المحكم، لأن المتشابه محتمل والمحكم لا يحتمل إلا وجها واحدا، فلا بد أن يعول المتشابه ليوافق المحكم. وقال بعض القوم: يا رسول الله إنما أصبحنا 29. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشهر يكون 29. ثم طبق النبي صلى الله عليه وسلم بيديه 3 مرتين بأصابع يديه كلها، والثالثة ب9 منها. طيب، لو حلف إنسان ألا يفعل شيئا شهرا من أثناء الشهر، كيف يحسب؟ يعني من 10، من 15، من أثناء الشهر حلف ألا يدخل بيت فلان أو ألا يفعل كذا شهرا، كيف يحسبه؟ هل يحسبه بالعدد 30 يوم احتياطا، أو يحسبه على حسب الشهر الذي حلف فيه؟ هذه مسألة فيها خلاف. من العلماء يقول إنه يحسبها بالأيام، لا بد أن يعد 30 يوما، لأن هذا هو الاحتياط، والأصل في الشهر أنه 30، ولا يعتمد على الشهر الذي حلف فيه لأنه لم يمضه كاملا، إنما أخذ بعض الشهر الذي يليه، فصار عنده جزء من الشهر هذا وجزء من الشهر الثاني، يعني قد يكون نصف ونصف، قد يكون ثلث ثلثين، وهكذا على حسب اليوم الذي حلف فيه. إذا قال: والله لا أدخل فلان شهرا، يقصد من الآن، بدأ الحلف من الآن، يعني بدأ في مثلا يوم 20 من هذا الشهر الذي حلف فيه، كم سيأخذ من هذا اليوم؟ يأخذ 10 و9 على حسب الهلال، يعني يأخذ 10 أيام إذا تم الشهر، أو 9 إذا نقص، ثم أخذ بعد ذلك 20 يوما من الشهر الذي يليه. هل يقتصر على 29؟ لأن الشهر الذي حلف فيه ناقص، فيكون يعني أمضى الشهر، بدل 10 صارت 9 وبقي 20 يوما. هذا قول، أنه على حسب الشهر الذي حلف فيه، إن كمل عد 30، 10 من الشهر الذي حلف فيه و20 من الشهر الذي يليه، وإن نقص 29. وبعضهم يقول إنه لابد أن يعد 30 ولو نقص الشهر. لماذا؟ وجهة نظرهم واضحة، يقولون: لأنه لم يحلف في هذا الشهر كاملا، أخذ جزء من الشهر الذي يليه، والشهر الذي كم هو؟ 20 أو 30؟ ها؟ اللي بعده كم؟ يعني هو في الواقع كم؟ 29 أو 30؟ يقول: لا سبيل للعلم، لأنه ينتهي متى الحلف؟ في 20 أو 21 من الشهر الثاني. لو قيل له: الشهر هذا اللي أنت فيه الثاني كم هو؟ 30 أو 29؟ شو يقول؟ يقول: ما أدري، ولا لا أنت، لأنه ما انتهى الشهر، ما هو شهر، ليس بشهر. أي ممكن ليس بشهر، ليس بشهر. فالمقصود أنه يعني يقولون إنه الآن أخذ جزءا من الشهر الثاني ولا يدري كم يكون، هل يكون 30 أو يكون 29؟ يعني مسألة سهلة، لكن الأحوط أن يزيد يوما خروجا من الخلاف. إذا تم الشهر الأول ما في إشكال، وإذا تم صار 10 من الشهر الأول و20 من الشهر الثاني، هذه 30. لكن الخلاف فيما إذا نقص الشهر الأول، يعني بقي 9 أيام وانتهى الشهر، هل يكتب 20 أو يزيد يوما؟ نقول الأحوط أن يزيد يوما، خرج من خلاف، لأن الأصل في الشهر 30 والشهر الثاني لا يدري كم هو، فيحتاط ويجعله 30. كيف يصير الطلاق احتاط؟ أعطنا مثال. نفس القضية، طالق بعد شهر نفس الشيء، بعد شهر إن كان من أول الشهر فعلى حسب الشهر، وإن كان من أثناء الشهر نفس القضية في نفس. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف ألا يدخل على بعض أهل شهرا، فلما مضى 29 يوما، هذا صريح في مضي 29، فلما مضى 29 يوما غدا عليهم الله فقيل له حلفت يا نبي الله ألا تدخل علينا شهرا؟ قال إن الشهر يكون 29 يوما. هذا في قصة العسل المشهورة التي نزل فيها، نزلت في سبع سورة التحريم، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام على نساء لما تآمرن عليه. وأيضا جاء في سؤال النفقة، وأيضا جاء في جماع النبي عليه الصلاة والسلام لماريا، وكلها قد تكون هي الأسباب مجتمعة. باب بقية الحديث بمعناه باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم، وأنهم إذا رأوا الهلال ببلد لا يثبت حكمه. عند التوضيح مو واضح، عارف الهم سهل. عن قريب أن من فضل بنت الحارث بعثت إلى معاوية في الشام، قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وأنا بالشام، ورأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، وسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر الهلال، فقال متى رأيتم الهلال؟ فقلت رأيناه ليلة الجمعة، فقال أنت رأيته؟ فقلت نعم، ورآه الناس وصاموا، صام معاوية، فقال لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. فقلت أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة مسألة مشهورة، وهي ما يتعلق باختلاف المطالع، إذا رؤية في بلد ولم يرى في بلد آخر، فهل إذا رؤية في بلد يصوم جميع البلدان أم أن لكل بلد رؤيتهم؟ يعني ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن لكل بلد رؤيته، ويستدل بالحديث بظهر الحديث بقوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته، قال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الحديث المشهورة الماضية التي سبقت لا تصوموا حتى تروا الهلال، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، إذا رأيتم الهلال فصوموا، إذا رأيتموه فأفطروا. فالنبي عليه الصلاة والسلام خاطب الأمة بهذا، فكل أهل البلد يخاطبون بهذا الحديث، فمثلا أهل هذا البلد لم يروه فكيف يصومون؟ يعني رؤية في بلد مثلا بعيد يبعد 2000-3000 كيلو، هل يصوم البلد الآخر؟ يعني رؤية عندنا في المملكة ولم يرى في المغرب أو في الجزائر أو في تونس، لم يروه مع أنهم تحروا وليس هناك سحاب ولم يروه، يقولون أهل ذلك البلد يقولون لم نره كيف نصوم؟ النبي عليه الصلاة والسلام خاطبنا بقوله صوموا لرؤيته ونحن لم نره فكيف نصوم؟ إذن هذا القول قول قوي، وهو الذي أفتى به ابن عباس، أو ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنه، ما استدل بعموم الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام لم يتكلم عن اختلاف المطالع في حديث خاص، ولذلك حصل خلاف واسع في هذه المسألة، أقوال كثيرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا لم يسأل عن هذه المسألة بعينها ولم يأتي حديث خاص في هذه المسألة، لكن ابن عباس رضي الله عنه استدل بالعموم، يعني أهل الشام لهم رؤية وأهل الحجاز لهم رؤية، أن في فرق ومسافة بعيدة بين الشام والمدينة، ورأى ابن عباس رضي الله عنهما أنه لا بد من الرؤية في كل بلد. وهذا يعني في أقوال، منهم من يقول إنه إذا رؤية في بلد صام العالم الإسلامي كله، كل الدول في العالم يصومون لعموم الحديث، إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رآه بعض المسلمين يتبعهم البقية، لأن الخطاب للأمة جميعا، فإذا رآه البعض كأنهم رأوه كلهم فيلزمهم الصيام، ولعجل أن تتوحد كلمة المسلمين في العالم كلهم يلزمهم في رمضان ويأتي العيد يعيدون جميعا ولا يتفرقون. ومنهم من يقول إن لكل بلد رؤيته ولو تقاربت البلاد إذا اختلفت المطالع، وهذا يعرفه على الاختصاص، يعني من جهة الغرب والشرق، لأن الهلال يبدأ من جهة يعني إذا رؤية شرقا في البلدان الشرقية، فإذا كانت على نفس خطوط الطول، إذا كان البلدان متفقين في خطوط الطول وأحدهما شرقا والآخر غربا، ورؤية الشرق هل يرى في الغرب ولا لا؟ يرى من باب أولى، لأن الهلال يتأخر عن الشمس، يتأخر عن الشمس كلما يعني مشى تأخر، والهلال يسير من جهة الشرق إلى الغرب يتبع الشمس، فكلما يعني زادت المسافة من جهة الغرب فإنه يتأخر عن الشمس ويرى من باب أولى. إذا رؤي مثل الغاب بعد دقيقة في باكستان مثلا، يمكن يغيب في السعودية بعد يمكن 5 دقائق، عشرين مثال، ولما يعني لسنا متخصصين في هذا لكن عشرين مثال أنه يتأخر أكثر. فإذا رؤي في بلد في جهة الشرق فإنه يرى في البلد الذي غرب هذا البلد، لكن بشرط اتفاق خط الطول. أما إذا كان هذا البلد مثلا جهة غرب شمال بعيد من جهة الشمال أو من جهة الجنوب قد تختلف المطالع، إذا كانت خطوط الطول واحدة فإذا رؤية في الشرق رؤية في الغرب من بابها. إذن هؤلاء ليس لهم اختلاف المطالع، إذا كان هذا البلد في الشرق وذاك في الغرب وخط الطول واحد ورؤية في الشرق فإنه يرى حتما في الغرب، إذن هذه صارت رؤية لأهل الغرب وليس بينهم اختلاف مطالع. أما إذا علم أنه في اختلاف مطالع كما لو رؤية مثلا في الغرب ولم يرى في الشرق، يعني رؤية في المملكة ولم يرى في باكستان، يمكن لأنه غرب قبل الشمس في باكستان ثم بدأ يتأخر حتى غرب بعد الشمس ولو بدقيقة في المملكة مثلا. فاختلاف المطالع يعرفه أهل الاختصاص، فإذا اتفقت البلدان في المطالع فإن الرؤية لأحد ما تكون رؤية للثاني، وإذا اختلفت فليست الرؤية في أحدهما رؤية للبلد الثاني. وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو صح الأقوال وأقوى الأقوال من جهة الدليل، لأنه ماشي مع الحديث صوم لرؤيته، فإذا رؤية في البلد هذا سيرى في الباب أو لا في البلد الثاني. إذن هؤلاء متفقون في المطالع، فالرؤية في بلد رؤية في بلد آخر ولو اختلفت الدول. هذا قول موافق للحديث وموافق أيضا للواقع، والمطالع تختلف بإجماع أهل المعرفة بهذا، فاختلاف المطالع هذا لا ينكر أحد، هذا معروف لا ينكر أن المطالع قد تتفق وقد تختلف، هذا شيء معروف من زمان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وازداد اليوم وضوحا بتقدم العلم ما يتعلق بالفلك ازداد هذا ظهورا. هذا القول الثاني. القول الثالث أن كل بلد لهم رؤيتهم من أجل أن لا يتفرق الناس في بلد واحد، فكل بلد لهم رؤيتهم ولا يصومون إلا إذا صام أهل البلد، حتى لو كانت البلدان متقاربة. يعني مثلا أعلن الصيام ودخول رمضان في المملكة ولم يعلن في الأردن، مع أن البلدين بينهما حدود، فأهل المملكة يصومون والقرية الموالية القريبة من الحدود لا يصومون. كم المسافة؟ قد تكون كيلو واحد أو أكثر أو أقل، لأنه بلد حدودي، كذلك اليمن وما شابه ذلك. هذا قول أنه كل بلد يتبعون إمامهم أو حاكمهم، إذا أعلن دخول الشهر صاموا، وإذا لم يعلن لم يصوموا ولو صامت دولة قريبة. وهذا هو المعمول به وعليه الفتيا في هذه الأزمان، أن كل دولة لها رؤيتها لئلا يتفرق الناس في بلد واحد. مثل لو أعلن في اليمن ولم يعلن في المملكة، وأهل الجنوب الجيزان وما شابههم قالوا نصوم، ما بينه وبين اليمن إلا كيلو أو كيلوين أو كيلوات معدودة لقرب المسافة، من الحدود متقاربة، وكيف يصومون هؤلاء ونحن لا نصوم والمسافة ما تجي 5 كيلو أو 10 كيلو. قلنا إذن إذا رؤي هنا سيرى هنا، فنحن نصوم معهم. هذا فيه تفريق للكلمة وفيه زرع للفتنة والاختلاف، وسيصلون صلاة العيد مثلا والناس صائمون، إذا صاموا تقدموا عليهم، يحصل بهذا اختلاف، وقد يحصل فيه شيء من الاضطراب والفتن. فهذا القول يعني لا بأس به، قول يعني يحفظ جماعة المسلمين واجتماعهم في البلد الواحد ولا بأس به. إنسان تابع لبلده، إن أعلن صام وإن لم يعلن لم يصم. والصيام تبع لصيام الناس، يعني هذا أيضا له دليل، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: يوم صومكم يوم تصوموا، ويوم فطركم يوم تفطروا. وذلك القول الراجح أن من رأى هلال رمضان وحده ولم تقبل شهادته ولم يعتمد ولم يعلن، هل يصوم الناس يفطرون أم لا؟ المسألة خلافية، والراجح أنه لا يصوم وإن كان رأاه بعينه، لأن الشهر لم يثبت شرعا، وإن كان قد رآه حسا. فرق بين دخول الشهر حسا وبين دخوله شرعا، لأن رمضان لم يدخل شرعا، الناس مفطرون فلا يصوم لهذا الحديث. والحديث رواه الترمذي سند صحيح: يوم صومكم يوم تصومون، ويوم أضحاكم يوم تضحون. كذلك لو أخطأ الناس في هلال بالحجة ووقف في اليوم الثامن أو وقف في اليوم العاشر، هل يصح حجهم؟ نقول نعم يصح، ولو عرفوا بعد ذلك أنهم قد أخطأوا. يوم أضحاكم يوم تضحون، إذا ضحى الناس وعيدوا عيد الأضحى فهو عيد شرعي ولو حصل خطأ. وهذا معنى حديث أبي بكر رضي الله عنه كما مر معنا في الدرس الماضي: شهر عيد لا ينقصان، رمضان وذو الحجة، أي لا ينقص الأجر فيهما ولو أخطأ الناس، ولو نقص يوما، رمضان نقص 25 الأجر كامل، كذلك ذو الحجة لو أخطأ الناس ووقف في الثامن أو في العاشر فالأجر تام والحج صحيح ولا يضرهم ذلك. إذن هذا هو الأقرب والمعمول به، والأبعد عن الاختلاف والتنازع وحصول الشر والتفرق والفتن. الإنسان يتبع بلده، إن صاموا صام معهم وإن لم يصوموا لم يصوم. طيب ما حال الأقليات التي تكون في بلاد الكفار، يعني في أمريكا، في بلاد الغرب الشرق، بلاد كفرية لا تعلن رمضان ولا تصوم أنها غير مسلمة؟ هؤلاء نقول يرجعون إلى المراكز الإسلامية التي في ذلك البلد، ويجب على هذه المراكز أن يتحروا الهلال وأن يترأوا، فإذا رأوه أعلنوا الصيام وصاموا، وإذا رأوه أعلنوا الفطر وأفطروا. ورؤية الهلال سهلة، ليس الأمر الصعب، فيجب عليهم أن يترأوا الهلال ويصوم. لكن لو قدر أنهم تخاذلوا ولم يره أحد فهل يصومون على صوم المملكة مثلا مع البعد الشديد واختلاف المطالع؟ من العلوم جوز لهم ذلك، اليوم يوم صومكم يوم تصومون، وهؤلاء صاموا مع المسلمين في بلد مسلم. ومنهم من يقول يأخذون برؤية أقرب بلد مسلم إليهم، أقرب بلد مسلم إليهم يعلن الرؤية يأخذون برؤيته، لأن فاتقوا الله ما استطعتم. على شخص في أمريكا في مثلا تايلاند في الصين وليس هناك مراكز إسلامية تعلن الرؤية فماذا يصنع وهو لا يعرف التحري ولا خبرة له في رؤية الهلال؟ أقول يتق الله ما استطاع ويمشي على رؤية أقرب بلد مسلم إليه، هذا هو أفضل ما يكون. لا ما يأخذ بقوله، إذا كان ما يتدون بالرؤية شنع العدد لا يصوم معه، إن العدد لا يجوز بالإجماع، الاعتماد على العدد مخالف للنص والإجماع. يعني في هذا الحديث في يعني بعض المسائل، كريب استهل عليه الشهر في الشام وصام ليلة الجمعة، يعني صام قبل المدينة بيوم، المدينة صاموا السبت رأوا الهلال ليلة السبت، كريب صام يوم الجمعة يعني بدأ قبل المدينة، ثم جاء إلى المدينة في آخر الشهر. طيب لو كمل الشهر في المدينة وصاموا 30 يوما ما حال كريب؟ سيصوم كم يوم؟ 31. هل يصوم 31 مع أنه لا يمكن أن الشهر يكون 31، أم أنه يفطر لأنه أكمل الشهر 30 يوما؟ ها يفطر والناس صائمون، ها بس ما يمكن يفطر والناس صائم، لأن في المدينة الناس صائمون اليوم يوم رمضان شرعا، وهذا جاء إلى المدينة اليوم في حقه من رمضان، فلا يجوز أن يفطر، يجب عليه أن يصوم يوم صومك يوم تصومون، الناس صائمون في المدينة وهو معهم فيجب عليه أن يصوم ولو زاد على 30، لأنه يصوم تبعا، يصوم تبعا يثبت تبعا ولا يثبت استقلالا. ويقيس بعض العلماء على اليوم الواحد، لو أن شخصا أمسك في المملكة وذهب إلى الغرب، سافر على الطائرة غربا، كم ستكون المدة؟ يعني في المملكة اليوم 12 ساعة مثلا، وهذا ذهب غربا قبل غروب الشمس طار إلى الغرب، وش يكون؟ يطول عليه اليوم ولا يقصر؟ ما يطول عليه اليوم لأنه يمشي مع الشمس. هل يفطر على المملكة؟ لا يمكن وهو يرى الشمس. يقول كيف نصوم؟ بصوم 20 ساعة الآن. نقول وليكن لازم تصوم إلا إذا أفطر من أجل السفر والشيء آخر، لكن إذا أراد أن يصوم فإنه لا يفطر حتى تغرب الشمس ولو طال اليوم، لأنه لا يمكن أن يفطر والشمس طالعة، إذن يثبت تبعا لأنه طار في نفس اليوم قبل غروب الشمس. لكن لو أفطر في المملكة ثم طارت الطائرة وراء الشمس هنا الظاهر أنه ما يمسك، أنه تم اليوم وأفطر وانتهى، وهذا شيء آخر. لكن إذا طارت الطائرة قبل الفطر وجب عليه أن يمسك حتى تغرب الشمس ولو طال اليوم، أنه ما يمكن يفطر الشمس طالعة. لو كان بالعكس صام في بلد يعني تأخر الصيام ثم سافر إلى بلد تقدموا ثم أعلن العيد بعد ما صام 28 يوما، هل يفطر معهم؟ الأمر واضح، يفطر معهم ويقضي يوما، لأن الشهر لا يمكن يكون 28 يوما. أقول أفطر لأن اليوم يوم عيد شرعا لا يجوز صومه، ويقضي يوما لأنه فاته يوم وهو معذور في فطره، لم يفرط أنه صام في بلد وانتقل بلد آخر، فلا سيفطر وجوبا ويقضي وجوبا، لا بد أن يقضي يوما. باب بيان أنه لا اعتبار بكبر الهلال وصغره. عن أبي البختري قال خرجنا العمرة فلما نزلنا ببطن النخلة قالت رأينا الهلال، فقال بعض القوم هو ابن ثلاث، وقال بعض القوم هو ابن ليلتين، قال فلقينا ابن عباس رضي الله عنه فقلنا إن رأينا الهلال، فقال بعض القوم هو ابن ثلاث، وقال بعض القوم هو ابن ليلتين، فقال أي ليلة رأيتموه؟ قال قلنا ليلة كذا وكذا، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله مده للرؤية فهو لليلة رأيتموه، يعني مده، واللفظ الثاني ضبطت بالهمزة أمده للرؤية. وهذه فيها أقوال من الشراح، لما قال مده أي أطاله، أطاله للرؤية من أجل أن يرى، حتى وكان واضحا فإن الله سبحانه وتعالى أمده أو مده للرؤية من أجل أن يرى، يعني مد الهلال وكبره من أجل أن يرى ليكون أسهل في الرؤية. ومنهم قال مده من المدة، أي جعل مدة الصيام من الرؤية ولا اعتبار بكون كبيرا أو صغيرا، لأن الحكم معلق بالرؤية بغض النظر عن حجم الهلال، هل هو صغير أم كبير. فإذا رؤي لأول ليلة بعد أن استتر فإن هذه ليلة الأول من الشهر، ليلة واحد من الشهر، سواء كان الهلال واضحا كبيرا أو كان صغيرا لا يكاد يرى، فلا عبرة بكبر الهلال أو صغره. ومن هنا نعلم أن من يشوش على الناس في رمضان إذا صار ليلة ثلاثة أو ليلة الرابع قال والله الهلال مرتفع، الهلال كبير، الظاهر أنه علينا غربة، وأنه يعني هذه في يعني العدى في الرؤية هذه ليلة ثالث، يقول هذه هلال مو بهلال ثالث، هذا يمكن هلال خامس، هلال رابع أو خامس، الظاهر علينا غرة. هذا ما يلتفت إليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حدد دخول الشهر برؤية الهلال، ما رؤي في الليلة اللي قبلها معناه يكمل الشهر، رؤية في الليلة بعدها اللي بعدها تصير واحد قطعا لأنه تم ثلاثة، لكن إذا رؤي فهذه ليلة واحد سواء رؤية كبيرا أو صغيرا، لأن الناس تحروا فلم يروه بالأمس رأوه اليوم، خلاص إذن هذه ليلة الأول ولا عبرة بكبر الهلال أو صغره. باب معنى قوله صلى الله عليه وسلم شهر عيد لا انقصان. عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة. من العلماء قال أنهم لا ينقصان جميعا في سنة واحدة، ولكن هذا خطأ بعض العلماء وقال إنه قد ينقصان في سنة واحدة، هذا يكون 29 وهذا يكون 29، إذن هذا مخالف للواقع فلا يفسر به الحديث، هذا خطأ، هذا القول خطأ. والقول الأصح كما سبق لا ينقصان في الأجر ولو نقص رمضان أو أخطأ الناس في ذي الحجة، فالأجر كامل لأنه شهر عيد، والله سبحانه وتعالى أمر العباد أن ينسكوا يصومون ويفطرون ويعيدون، وأمرهم أن يحجوا وأن يعيدوا يوم الأضحى، وقد فعلوا ما في وسعهم ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإذا أخطأوا فلا حرج عليهم، خاطرهم مغفور لهم وأجرهم تام. باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر وأن الأكل وغيره حتى يطلع الفجر. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، قال له عدي بن حاتم رضي الله عنه يا رسول الله إني أجعل تحت وسادتي عقالين، أي خيطين، عقالا أبيض أو حبلين عقالا أبيض وعقالا أسود، أعرف الليل من النهار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن وسادتك لعريض، أو إن وسادك لعريض، إنما هو سواد الليل وبياض النهار. يعني هذا اجتهاد من علي رضي الله عنه، وأخطأ فيه، ظن أن المراد بالخيط الحبل المعروف، وأنه يجوز الأكل والشرب حتى يتبين هذا اللون من هذا اللون، فوضع خيطين تحت وسادته وصار يأكل ويشرب وينظر بدون مصابيح في النور الطبيعي، فصار يأكل ويشرب حتى تبين له هذا من هذا. فبين يعني بهذا الفعل معناه أنه أكل بعد طلوع الفجر، لأن طلوع الفجر لا تتبين فيه الأشياء واضحة. إذا كان يعني النبي عليه الصلاة والسلام ينصرف من الصلاة من صلاة الفجر والرجل لا يكاد يعرف جليسه، يعني ولا يعرف إلا الذي بجواره، والذي يبعد عنه قليلا لا يعرفه من الغلس، هذا يدل على أن أول طلوع الفجر لا تتبين فيه الألوان، ولا يميز الإنسان بين الأشياء لأن الظلمة لا تزال باقية. فعلي رضي الله عنه معناه أنه أكل بعد طلوع الفجر خطأ، ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالقضاء لأنه مخطئ. وهو كالناسي، من نسي وهو صائم فأكل وشرب فليتم صومه، إنما أطعمه الله وسقاه. فهذا أخطأ وأكل وشرب بعد طلوع الفجر، فلم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالقضاء، ولا إثم عليه لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يوبخ لأنه مخطئ لم يتعمد، لكنه دعبه بقوله: إنه وسادك العريض. إيش معنى وسادك العريض؟ أنه وسع الأفق، وسع الأفق، لأن الفجر يكون في الأفق عريض جدا. فإذا كان الخيط الأبيض والخيط الأسود النور والظلمة التي في الأفق تحت وسادك، فوسادك في عرض الأفق، هذه من باب المداعبة والمزاح. النبي عليه الصلاة والسلام داعبه ومزح معه أن وسادك العريض. أما قول بعض العلماء أنه إشارة إلى الغباء والبلادة، هذا لا شك أنه قول غير صحيح، والنبي عليه الصلاة والسلام ينزه عن مثل هذا، أنه يستهزئ بشخص أخطأ اجتهد فأخطأ ولم يتعمد. وسادك العريض يعني إشارة إلى طول القفا، وأن من طول القفا يدعو طول الرقبة، وأن من طالت رقبته، فهذا دليل على الغباء والبلادة. نقول أولا أنه لا يليق بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام أن يسب شخصا معذور بخطأه، والله تعالى يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وثانيا أن طول الرقبة ليس دليلا على الغباء دائما، ولا لا، قد يكون إنسان طويل الرقبة وهو من أذكى الناس، ونعرف ناس كانوا بهذه الصفة ومن أذكى الناس، وقد يكون إنسان قصير الرقبة ومن أغبى الناس. لا، هذه ليست قاعدة أن طويل الرقبة يكون غبيا، لكن هذا يعني تكلف من بعض العلماء في شرح الأحاديث والقول بغير علم، وإلا فإن هذا ليس بظاهر وبعيد كل البعد عن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. أعراب الذي بال في المسجد هل وبخه؟ لم يوبخه. الذي جبده هل وبخه؟ لم يوبخه. وهكذا معاذ بن حكم السلم لما تكلم في الصلاة هل وبخه؟ قال: والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال: إن هذه الصلاة لا أسمع بها شيئا من كلام الناس. لم تكن من عادة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يستهزئ المخطئ أو ينهره أو يوبخه، أنه معذور. وهذا التوبيخ قد يكون تنفيرا له عن الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتألف الناس غاية التعلف على الدين والإسلام، هذا بس يذكر للتحذير منه. وعنه رضي الله عنه قال: يا رسول الله إني أجعل من نفس الحديث. وعن سالم بن سعد رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قال: كان الرجل يأخذ الخيط الأبيض والخيط الأسود فيأكل حتى يستبينهما، حتى أنزل الله عز وجل من الفجر فبين ذلك. يعني الآية نزلت بدون زيادة من الفجر، وهذا يعني يكون المعنى أخفى، الخفاء يكون أشد، فلذلك أخطأ فيه كثير من الصحابة رضي الله عنهم، لأن الخطأ هنا وارد. وعدي رضي الله عنه أخطأ بعد نزول من الفجر، لكنه خطأ فردي، وهنا خطأ جماعي لعدم وضوح المعنى تماما، فأوضحه الله تبارك وتعالى بهذه الزيادة: من الفجر، خيط الأسود من الخيط الأبيض، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. تبين المراد أنه من الفجر وليس الخيط الحبل المعروف. وعنه رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قال: فكان الرجل إذا أراد الصوم ربط أحد في رجليه الخيط الأسود والخيط الأبيض، فلا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له رؤيهما، فأنزل الله بعد ذلك من الفجر، فعلموا أن ما يعني بذلك الليل والنهار. وعن عبد الله عن رسول الله عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم رضي الله عنهما، حتى تسمع تذين ابن أم مكتوم. يعني هذا في مشروعية اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد، أحدهما يؤذن الأول قبل صلاة الفجر والثاني يؤذن الثاني، وهذا فيه فائدة لتمييز الأصوات، لأن الفرق بين الأذنين في كلمة الصلاة خير من النوم، فقد إنسان لا يتبينها أو يسمع في الأخير، أو إذا بدأ يؤذن هل يأكل أم لا، هل هو الأول أو الثاني، فكون الأول يؤذنه شخص والثاني شخص آخر يكون هذا أوضح. من يوم يسمع صوت بلال في أول جملة الله أكبر لا يتوقف، يستمر على أكله وشربه لأنه يؤذن بليل، وإذا سمع صوت مكتوم توقف في الحال لأنه عرف أنه طلع الفجر. وهل هذا خاص برمضان أم أنه مشروع طوال العام؟ هذا فيها خلاف، والراجح أنه يشرع طوال السنة، لكنه ليس على سبيل الوجوب، على سبيل الاستحباب، إن فعله الناس ونسينا في بعض المساجد الكبار كالحرمين ونحوهما فلا بأس، هذا أمر متروك للناس، إن أحب يؤذن الأذان الأول ورأوا الحاجة في ذلك فلا بأس ومأجور، وإن لم يؤذنوا فليس بواجب وليس فيه إثم في تركه، ولا سيما اليوم مع وجود الساعات والمنبهات والجوالات، يعني صار الأمر سهل، كل واحد يعرف الوقت بكل سهولة بما عنده من الساعات، فالأمر يعني سهل وخفت الحاجة. لكن في السابق ليس عند الناس حاجات، يقصد ساعات، فقد يفجأ الفجر، وليس كل واحد يذهب يراقب الفجر، الناس مشغول، هذا يصلي وهذا نائم وهذا يتسحر، فقد يخفى عليهم فجر العدم جد الساعات يفاجئون بأذان الفجر، فهذا يفوت السحور، هذا يفوت الوتر. النبي عليه الصلاة والسلام رأى المصلحة والحاجة قائمة، لكن اليوم في الغالب أن الناس استغنوا عن ذلك بوجود الساعات والمنبهات وتيسرت الأمور، لكن تبقى المشروعية، إن أذنوا فحسن وإن لم يؤذنوا فلا حرج. وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان بلال وابن أم مكتوم الأعمى رضي الله عنهما. هذا فيه يعني دليل على جواز الوصف الذي يكون للتعريف بشرط أن لا يكرهه الموصوف، أنه قال الأعمى، الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن عبس وتولى أن جاءه الأعمى، إذا كان للتعريف لا للتنقص والحاجة قائمة فلا بأس به، ولا شيء إذا كان لا يكرهه الموصوف، أما إذا كان يكرهه وليس هناك حاجة يعرف باسمه فإنه لا يجوز، هذا من باب التنافس بالألقاب وقد نهى الله عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. يعني هذا استشكله بعض العلماء، قالوا يعني هذه المدة قصيرة جدا، أنه ينزل هذا ويصعد هذا، يعني بينهما دقائق، دقيقتين، ثلاث، أربع، لأنهم يؤذنون على ظهر بيت امرأة من الأنصار، بيتها أعلى بيت بجوار المسجد، كانوا يصعدون على ظهر بيتها. الصعود قد يكون في سلم أو حجارة أو ما شابه ذلك، يحتاج إلى شيء من الوقت، ولكن الوقت قصير. فمن العلماء قال إنه مدرج، إن هذه اللفظة مدرجة، ذكر ابن عثيمين رحمه الله في شرح صحيح مسلم، لكن هذا القول غير صحيح، لأنه جاء في بعض الروايات في بعض طرق الحديث بالتصريح بالرفع، يعني قال في بعض الروايات قال القاسم، وقاسم تابعي فيكون مدرجا، يعني ليس مرفوعا، لأن القاسم لم يحضر هذه الواقعة لأنه تابعي، لكن جاء في بعض طرق الحديث كما ذكر ابن حجر قال القاسم عن عائشة وذكر هذا القول، ومعناه أن القاسم مرة قاله من تلقاء نفسه ومرة نسبه إلى عائشة رضي الله عنها. إذن معناه أن القاسم سمعه من عائشة رضي الله عنها، صرح بأن عائشة حدثته به، فكونه يقول أحيانا من تلقاء نفسه لا يضر، لأن الراوي كما هو معروف قد ينشط فيرفع الحديث وقد لا ينشط فيقفه، ما دام أن القاسم صرح في بعض الطرق أنه سمع من عائشة فإنها تزول هذه العلة وهي الإدراج، مع أنه جاء من حديث عمر رضي الله عنهما وليس فيه يعني ليس فيه دلالة على الإدراج، مثل هذا الحديث: حدثنا ابن مير، حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، ليس في ذكر القاسم الذي أدرج هذه الأفصح. بدون صوت يا أخي الله يجزيك خير، لا تشوش علينا ما أحضرك، وخلك هادي ونطلع. إذا هذا السند ليس في ذكر القاسم وليس فيه تصريح بالإدراج، والأصل في الحديث إذا جاء متفق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر حديث ولم يكن بينهما، قال ولم يكن بينهما، الأصل أن الذي قال من هو الصحابي الراوي حتى يثبت الإدراج، لأن دعوى الإدراج لا تقبل إلا إذا ثبتت، صرح بعض الرواة أن هذا اللفظ من عنده، أما أن يقال إدراج وليس فيه دليل فإنه لا يقبل لأنه خلاف الأصل. المقصود يعني أنا ذكرت هذا القول لبيان أنه غير صحيح، ولكن الحديث يؤول بما يتوافق مع ما يحتاجه الناس، هذا يعني من باب يعني شدة مبالغة من الراوي أن الوقت ليس بالطولي، ليس بساعة ولا نص ساعة ولا حتى ربع ساعة، قد يكون خمس دقائق سبع دقائق يصعد ينزل هذا إذا أذن قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، وربما دعا بعض الدعوات ثم نزل، والنزول ليس بدرج يعني موضوعة في الدرج المعروف يصعد بنوع من الصعوبة أنه فوق الله امرأة من الأنصار ثم يصعد الثاني ويؤذن، يعني قد يكون في خمس دقائق تكفي الموتر إذا أراد الموتر، وتكفي من أراد أن يتسحر، كانوا يتسحرون بإيش؟ بالرز واللحم والأشياء ويشربون الشاي وتدون ساعة تمرات، خمس دقائق كافية جدا، لكن سبع تمرات ويشرب الماء إن وجد أو ثلاث أو خمس تمرات هذا في الغالب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم السحور المؤمن التمر، تناول تمرات ويشرب عليه شيء من الماء ويصوم، هذا في الغالب سحور الصحابة رضي الله عنهم. إذا حسب الحاجة، إذا رأى الناس حاجة فلا بأس أن يزاد الوقت كما هو المعمول به اليوم، كم بين الأذنين ساعة ما في مانع، أو ساعة إلا ربع أو دعية نص ساعة ما في بأس، على حسب حاجة الناس، لأن هذا ليس أذانا للصلاة إنما أذان لهاتين الغايتين. ليرجع قائمكم وليوقظ نائمكم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن احدا منكم اذان بلال او قال نداء بلال من سحوره فانه يؤذن او قال ينادي بليل ليرجع قائمكم. يعني ضبطت بالنص والرفع ليرجع، لان يرجع تاتي لازم وتاتي متعديه، كما في قوله تعالى: فان رجعك الله، هذه ايش؟ متعديه. فإن رجعك كافي المفعول به، الله لفظ الجلالة هو الفاعل، فتأتي متعدية وتأتي لازمة. رجع محمد ما في مفعول، رجع محمد من سفره ما في مفعول، متعد لازمة يعني لا تنصب المفعول. فإذا قرأناها بالرفع ليرجع قائمكم فهي إيش؟ جعلناها لازمة، وهذا صحيح. وإن قلنا ليرجع قائمكم جعلناه متعدي، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو أي بلال المؤذن، إن بلال يؤذن بليل ليرجع هو قائمكم، قائمكم مفعول به. إذن يصح أن تضبط بالضم أو بالفتح. ويوقظ نائمكم، نائمكم هذه بالنص وجها واحدا. وقال: ليس أن يقول هكذا وهكذا وصوب يده ورفع حتى يقول هكذا، يعني جاء في الروايات الأخرى مفصلا مبينا، وأن الفجر الصادق يعترض حتى يقول هكذا، وقارن بين السببتين ثم مدهما فتح يديه، يعني الأشار إلى الاعتراض. وأما الفجر الكاذب فإنه يكون هكذا، أشار من أعلى إلى أسفل، يكون من أعلى إلى أسفل. والفرق بين الفجر الكاذب والصادق كم فرق بينهما؟ ثلاثة. الأول أن الفجر الكاذب من أعلى إلى أسفل، والصادق معترض من الشمال إلى الجنوب. الثاني أن الفجر الكاذب لا يتصل بالأرض، بياض من أعلى إلى أسفل ولا يتصل بالأرض. الفرق الثالث أن الفجر الكاذب يزول وتعقبه ظلمة، والفجر الصادق لا يزال ينتشر حتى تطلع الشمس. الفجر الصادق يكون متصل بالأفق، الكاذب يكون بينه وبين الأفق مسافة، والصادق يكون متصلا بالأفق معترضا ويزداد وينتشر حتى تطلع الشمس. الحديث بعدها بنفس المعنى، نقف على قول باب فضل السحور. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لحب الأرضاء. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.